بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. وكيف أفعل ذلك لنفس يسرع إلى الفناء قفولها ويطول في البلا حلولها؟ ولقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانا شعث الشعور غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا، فأصغيت إليه سمعي حتى ظن أني أبيعه ديني، أحميت له حديده وقربتها منه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتضج من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كتب باحثون كثيرون عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وجل بعض الكتاب ومنهم غير المسلمين بل غير الدينيين أيضا مواقف من حياته صلوات الله عليه، وتأملوا في كلماته وأطلقوا عليه عناوين مختلفة، كان من أصدقها أن الإمام عليا هو صوت العدالة الإنسانية. لم يكن علي عليه السلام في سيرته وفي فكره وفي قيمه التي كان يتعقبها بالحديث مرة وبالتطبيق أخرى، لم يكن محصورا في فئة مذهبية ولا في جماعة دينية، وإنما كان ثروة للبشرية وكنزا لبني الإنسان، وهذا ما تلقاه منه غير الشيعة بل غير المسلمين بل غير الدينيين. وإن كنا نلاحظ مع شديد الأسف أن فئة من المسلمين ومن مفكريهم ومن سياسيهم خضعوا للداعي الطائفي، فغمطوا حق علي عليه السلام ولم يتولوا أمره بما ينبغي، خوفا من أن يسجل ذلك لمذهب على أنه نصر ولطائفة على أنها تميز، فظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا أمير المؤمنين، وحرموا مجتمعهم قبل أن يحرم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إننا نجد ومع شديد الأسف أن المسيحيين عندما يتحدثون عن علي بن أبي طالب يتحدثون عنه بالفم الملآن وبالقلب المفتوح وبالقلم الذي لا يتوقف عند خطوط حمراء، بينما عندما تأتي إلى بعض مفكري المسلمين وبعض خطبائهم وبعض دعاتهم تراهم كمن يسير ضمن حقل ألغام لا ينبغي أن يقال كذا حتى لا يعد نصرا، ولا ينبغي أن يتحدث بهذه الصورة حتى لا تعد نصا في إمامته، ولا ينبغي أن يقال كذا حتى لا يستفيد منه الآخرون وحتى لا يتحقق الاختراق المذهبي والطائفي. وهذا مع الأسف الشديد حرم المسلمين من ثروة عظمى، كأن في ذهن هؤلاء وفي خلفياتهم أن إذا أتينا بفضيلة لعلي لا بد أن نقرنها بفضيلة لغيره، وإذا تحدثنا عن موقف منه لا بد أن نستجلب موقفا لغيره حتى لو لم يكن موجودا، وكان الموقفان لعلي دعنا ننسب أحدهما لشخص آخر حتى يحصل ذلك التعادل. هذا مما أفقد هذه الأمة الشيء الكثير مما ينبغي أن تتعلمه من منهاج علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إضافة إلى ذلك، كأن علي عليه السلام بمجرد استعراض سيرته ومنهجه ينتقد الحالة السائدة في الأمة، لا سيما حالة بعض الحاكمين الذين عملهم يخالف تلك السيرة، فكأنما علي لا يزال حاضرا وشاهدا وناقدا، وبالتالي إذا قرأت سيرته وبشر بصفاته كأنه يقول هذا خاطئ وذاك غير صحيح وهذا لا ينبغي. وهذا مما ساهم في بعض الفئات الإسلامية أن تتكتم على هذا جانب، ولعل أحدهم عندما سئل كان صادقا في ذلك، عندما سئل عن فضائل علي بن أبي طالب فقال كلمة صادقة: ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأخفى أحبابه فضائله خوفا، ثم ظهر بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين. فسلام الله على أبي الحسن. هل نستطيع أن نستجلي من مواقف علي بن أبي طالب مبادئ في هذا الزمان لكي تكون بلسما لبعض أدوائنا؟ هل يمكن أن ننقل بعض المقولات لكي تتحول إلى سياسات ولا تبقى رهينة الكتب؟ كما قال أحدهم، أحد وزراء التربية المسلمين، ذهب إلى أوروبا قبل سنوات طويلة ورأى أن هناك برنامجا في الاقتصاد ينتهي إلى أن الأموال العامة لا تتخصص في فئة، وإنما هناك برنامج لكي تنتشر ضمن العامة أكثر، وحقق ذلك البرنامج نجاحا. فقال مفتخرا للوزير الأوروبي: نحن عندنا في ثقافتنا الدينية هذا المبدأ قبلكم 14 عاما. فإن علي بن أبي طالب يقول: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وبالذات في الأموال العامة. فقال له ذلك الوزير الأوروبي الذي يبدو أنه كان على اطلاع، فقال له: إن هذا الكلام عندكم صحيح، وأنتم سبقتمونا قبل 14 عاما، ولكننا سبقناكم بالعمل به منذ قرنين من الزمان، فتقدمنا وتخلفتم. يوجد لديكم هذا المبدأ في الكتب وفي التراث، ويوجد لدينا في السياسة والاقتصاد وفي البرنامج، ولهذا يتغير وضعنا ولا يتغير وضعكم. هل نستطيع أن نجد في كلمات علي وفي سياسات علي، وهي كلها قطرة من بحر محمد؟ ذكرنا فيما سبق أن كل فضل وكل خير وكل أمر حسن ينسب إلى علي بن أبي طالب فهو نسبة أولى إلى المعلم الذي علمه، والمربي الذي رباه، والمهذب الذي هذبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، يوجد في كلمات وسياسات ووسائل الإمام عليه السلام ما لو عمل به في مجتمعاتنا المسلمة لتخلصت من كثير من مشاكلها وقضاياها. كان مجتمع أمير المؤمنين عليه السلام يحتوي على مثل ما تحتوي عليه مجتمعاتنا. كان فيه العرب والعجم، أقليات عرقية ولغوية إلى جانب أكثرية عربية، وكان فيه أيضا أقليات مذهبية وأكثرية واختلاف مذهبي. كان فيه الخوارج، وكان فيه أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، وكان فيه أتباع خط الخلافة الرسمي التقليدي، وبالتالي كان هناك أيضا شيء من الاختلاف في المجال الديني والفقهي والعقدي. فكيف سارت سياسة الإمام عليه السلام؟ أول ملاحظة نلحظها في طريقة الإمام عليه السلام كان العدالة فيما يرتبط بالعطاء والإنصاف فيما يرتبط بالفرص. اليوم إحدى مشاكل المسلمين هذه المشكلة، عندما يكون مثلا الذي يكون على دين السلطان ومذهبه تفتح الفرص أمامه، والذي يكون من قبيلة يرضى عنها تفتح أمامه الأبواب. وهكذا في ذلك الزمان أيضا كانت هذه الحالة موجودة، بل ربما كانت مشرعة بقانون قبل مجيء علي بن أبي طالب. أيام الخليفة الثاني أقر باجتهاد في تقديرنا خاطئ سياسة التفضيل بين المسلمين، فقال العرب أفضل من العجم، والعجم يعني كل غير عربي، الحبشي يقال له أعجمي، والرومي أيضا يقال له أعجمي، والفارسي يقال له أعجمي، ضمن نظرية عند الخليفة الثاني وهي غير صحيحة أن العرب أفضل من هؤلاء، ولذلك يأتي أي عربي فيكون أفضل من سلمان الفارسي ومن صهيب الرومي ومن بلال الحبشي، لأن هذا عربي ولأن ذاك أعجمي. ويأتي القرشي المخزومي أو الهاشمي أو الزهري أو غيرهم فيكون أفضل من الهمداني والكندي اليمني، هؤلاء من قريش وأولئك من عرب الجنوب، هؤلاء من عرب الشمال قرشيون وأولئك من عرب الجنوب يمنيون. وفضل هؤلاء في العطاء، يعني إذا كان هذا قرشيا فلقرشيته مثلا يأخذ 10 دراهم وذاك الهمداني يأخذ 5 دراهم، ثم تم التفضيل على أساس بعض الميزات الدينية، فزوجات رسول الله أفضل من غيرهن من النساء في العطاء، ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، وعلى هذا المعدل. وهذا بلا ريب لا ينطبق على سياسة رسول الله وسيرته، ولا ينسجم مع مبادئ القرآن التي تعتبر أن التفضيل الوحيد هو بالتقوى وليس في هذه الدنيا وإنما عند الله. أنا لا أستطيع أن أقول أيها الناس أنا أصلي صلاة الليل إذن أعطوني أكثر من غيري أموالا، وأنا زرت كذا مرة رسول الله فإذا أعطوني أموالا أكثر، وأنا أصوم في شعبان فإذا أعطوني، وأنا أقرأ القرآن 2 أو 3 مرات في شهر رمضان فإذا أعطوني راتبا أكثر من غيري. هذا لا يمكن، ولم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد الخليفة الأول، ولم يكن له أصل في القرآن الكريم، لكنه تحول إلى سياسة مدونة، بل دونت الدواوين على هذا الأساس. هؤلاء قرشيون لهم راتب أكثر، وأولئك غير قرشيون غير قرشيين لهم راتب أقل. الخليفة الثالث جاء وحدد الدائرة، قال ليش نعطي الكل والجميع؟ الأقربون أولى بالمعروف، فإذا أنا أعطي بني أمية وأقاربي وأرحامي، لا ضير إذا وهبت مروان بن الحكم 5 أفريقيا والذي يعادل بحسب تقديرات اليوم 4 دول كاملة لأنه قريب، وهذا من بيت مال المسلمين. لا ضير على الإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة كما يشاء، يفضل القرشي على غير القرشي أو لا يعطي أحدا، لا أحد يسأله، هذه أموالك الشخصية خارج الحق الإلهي، أموالك الشخصية تهب منها من تشاء وتمنع منها من تشاء، ولكن بيت المال له أصحاب، له برنامج، له مصرف خاص، ليس باختيار الحاكم. أمير المؤمنين عليه السلام يأتي فيقول والله لو كان المال لي لسويت بينهم، كيف والمال مال الله عز وجل. الخلق في كونهم عيال الله متساوون، والمسلمون في هذا المجال متعادلون، فكيف لي أن أفضل هذا على ذاك؟ لو الفلوس فلوسي الشخصية أنا كنت أساوي بينهم وأعدل بينهم، فلا أفضل أحدا على الآخر. كيف والأموال ليست لي وإنما هي لله عز وجل؟ حتى يأتي بعض أفراد الأسرة الحاكمة، وهو عقيل من أفراد الأسرة الحاكمة وأكبر من أخيه بعشرين سنة بحسب المنطق الذي كان سائدا أكبر منه وبالتالي صاحب يد عليه، وأيضا من أفراد الأسرة، إذن لا بد أن يعطيه. فجاء إليه عقيل وهو محتاج أيضا، عقيل محتاج، فطلب منه المال، قال له هذا عطاؤك؟ قال ما قدر ما يبلغ عطائي؟ قال إذا ظهر عطائي أنا، يعني سهمي أنا أيضا أعطيه لك. قال وما قدر ما يبلغ عطاؤك وعطائي في جنب حاجتي؟ أنت كلش حالك حالي، رح تأخذ 100 درهم وأنا أخذ 100 درهم وحاجتي أكبر من ذلك. في غير شأن علي وقصة علي كانت الأموال تذهب بشكل طبيعي من غير سؤال للحاشية ولأعضاء الأسرة ولغير ذلك. ذات يوم يمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومعه عقيل في طريقهما إلى مسجد الكوفة، ويظهر أن عقيل في ذلك الوقت قد كف بصره، وعقيل في أواخر عمره كف بصره. الوقت وقت الظهر، الزوال صار، الدكاكين نصف مغلقة يعني مو مقفلة مثل ما في بعض الأماكن يخلون ستارة أو كذا على الأشياء، منها أيضا دكاكين الصاغ والذهب. فالتفت الإمام علي إلى عقيل وكان يرافقه، قال يا عقيل ألا تدخل إلى هذا الدكان؟ هذا دكان ذهب، فتأخذ ما شئت، لا يوجد أحد في داخل الدكان، ثم تعدو على غيره. قال يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، تأمرني بالسرقة من أموال المسلمين؟ قال له إنما تسرق من واحد منهم غير من واحد تبوك أنت، أنت تأمرني بأن أسرق من المسلمين جميعا، من بيت مال المسلمين حتى أعطيك. لما تقبل لنفسك أن تسرق من دكان شخص واحد من المسلمين، وتأمرني أنا أن أسرق من بيت مال المسلمين جميعا، لا يكون ذلك. لكن عقيلا تحت وطأة الحاجة كان يصر على ذلك، يظهر أن الإمام كان يرده وهو يعاود، فأحميت له حديدا فد مقدار لسعة حتى يتبين منها أن عليا لا يبيع دينه، فأصغيت له سمعي حتى ظن أني أبيعه ديني، أدنيت الحديدة فضج ضجيج بي دنف من ألمها وكاد يحترق من ميسمها. شوية لسعة صار، كاد يحترق من ميسمها. هناك فهم الدرس، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتضج من الأذى ولا أضج من لظى؟ أنت خايف من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ هذا المنهج اللي يخلي بعض الناس عندما يسوي بينهم في العطاء ما يقدر يتحمل هذا الأمر. لما بدأ الإمام علي في تطبيق هذه السياسة، التفت عمرو بن العاص إلى معاوية فقال له يا أبا خالد أو يا أبا يزيد، كيف بك إذا قشرك ابن أبي طالب مما تملك كما تقشر عن العصا لحاها. هاي العصا احيانا نسميها يسحتها هكذا. طيب اذا اجى علي بن ابي طالب وشال هالاشياء مو قال الا وان كل قطيعه اقطعها الخلفاء قبلي في غير حق فهي مردوده الى بيت المال. انت بالتالي يا ايها الحاكم اما لك ملك في هذا ما حد يحاسبك عليه، لك ولايه شرعيه عليه واعطيته في حق ما حد يحاسبك عليه، لا هذا ولا ذاك، مجرد تصرف الحاكم فيه لا يجعل الحرام حلالا، ما يحوله الى حلال. فيقول له شلون اذا سوى هالشكل؟ طبيعي معاويه كان يدري الموضوع ولذلك اعلن العصيان في صفين. امير المؤمنين عليه السلام جعل كل مواطنين سواسية أمام هذا القانون، تجي إليه امرأة وهي قرشية يعطيها عطاءها، استقلته بس قالت بالتالي خلي نشوف، تأتي خلفها صادف جارية إليها، جارية أعجمية كانت قد أعتقتها فأعطاها الإمام نفس المقدار، إذا أعطاها 10 دراهم هذه أعطاها 10 دراهم. فالتفتت إليه يا أمير المؤمنين هذه جاريتي وهي أعجمية، يعني هناك مبررين لكي تفضلني عليها، أولها أنها جارية وثانيا أنها أعجمية وأنا قرشية. قال لها لا أجد فرقا. هي تعجبت قالت لعل الإمام ما فهم المطلب تمام. أعيد عليه يا علي هذه جاريتي وهي أعجمية وأنا قرشية. فأخذ قبضة من التراب وفتها ثم رماها، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، والله ما وجدنا لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق. أنت عربية من بني إسماعيل، هاي هم بتعمج بالتالي في النسب واحد وأصلكم من آدم. هذا اللي يخلي بعض الطبقة التي استمرأت أكل الباطل واقتاتت على الحرام، وكان الخلفاء في من سبق يعطونها بلا حساب، تجد أنه لا موضع لها في عهد علي إلا موضع الحرب والمقاومة، ومع ذلك أمير المؤمنين أصر على أن يطبق قيم الإسلام. جاءه بعضهم قال يا علي لو فضلت في العطاء قليلا، أعطيت هذا شوية وذاك شوية ومشيت أمرك، قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجما، وإنما المال مال الله عز وجل، مو مالي أنا هذا حتى أقدر أعطي هذا على كيفي وذاك على كيفي وأحرم وأفضلي. لعلك تقول في هالزمان بعد ماكو هالحجي، لأنه الاقتصاد في هالزمان ماكو شيء يوزعون على الناس. نعم هذا الحكي صحيح، ولكن أكو هناك شيء يسمونه التكافؤ في الفرص والعدالة في الفرص. إذا أتيحت الفرصة أمام أبناء الدولة أو أمام المسلمين على قدم المساواة، بحيث ما فضل ابن العاصمة على ابن الأطراف، وما فضل ابن القبيلة على ابن الريف، وما فضل ابن الحاكم على بقية أبناء الناس، هذا فعلا علامة من علامات المنهج الصحيح. في الإمكانيات ميزانيات تعطى للمناطق في كل بلاد المسلمين، فإذا لم بحسب عدد السكان والكثافة وكذا، إذا تبين أن منطقة من المناطق لا تمتلك ما تستحق من هذه الميزانيات المقررة في الأساس من الدخل القومي، يتبين رجعنا إلى نفس السياسة التي حاربها علي بن أبي طالب عليه السلام. فمو القضية فقط إذا كان عندنا وضع مثل اللي كان زمان، يجي في ويجي الحاكم يوزعه على الناس، هاك خذ 500 وهذا 500 حتى نقول الآن هذا الأمر ما موجود. لا، العدالة في توفير الفرص هذا واحد منه، العدالة في توزيع الميزانيات هذا واحد منه. طيب، العدالة بحيث أن صاحب هذا المذهب لا يرى أنه معاقب على مذهبه، وصاحب تلك العشيرة أو القبيلة لا يرى أن قبيلته تسمح له بالتقدم على غيره. إذا صار الوضع هكذا فعلا وصلنا إلى مرحلة من العدالة. أمير المؤمنين عليه السلام جعل الجميع أمام قانون واحد، ولم يتميز في هذا القانون أحد، حتى لقد قال لبعض عماله: ووالله ثم والله لو أن الحسن والحسين أتيا مثل الذي أتيت وهما ابن رسول الله ما كان لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة. لو الحسن والحسين وهما سبطا من باب فرض المحال، وهما سبطا رسول الله وأبناء رسول الله وأعزاء رسول، يسوون نفس اللي انت سويته، ما أتنازل عنهم ولا ظفرا مني بإرادة وما أتهاون وياهم أبدا. طيب، وكان بالتالي أمامه كل من كان أمام القانون شيء واحد. والله هذا النجاشي اللي تحدثنا عنه ذات ليلة، هذا شخصية إعلامية مهمة يشكل جزء من قوة أمير المؤمنين في جيشه، يشرب الخمر يحد أمام القانون. يا هذا رح يطلع إلى معاوية، يخرج إلى إن شاء الله جهنم، ما في مشكلة، المهم أن يطبق عليه قانون الله عز وجل. إنما، يقول الحديث الشريف، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا أذنب فيهم، إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. السرقات اللي مال أبو 2000 و3000 و4000 هذه وراها سجن وبهدلة وكركبة وكذا، بس إذا أنت شاطر تسرق إلك من 100 مليون وصاعد ما يصير عليك شيء. طيب، كلش إذا صار تشكل لجنة لتقصي الحقائق، لجنة تحقيق، ومثل ما يقولون في المثل قالوا للسارق احلف قال جاك الفرج، هذا أيضا إذا قالوا إلى واحد سارق من هؤلاء ترى شكلت لجنة تحقيق قال جاك الفرج. طيب، هاي لجنة التحقيق بعض الأحيان تأخذ مدة بسيطة مال أبو 50 سنة و60 سنة إلى أن تطلع نتيجتها، وإذا استعجلوا عليها حيث أن الفساد في كثير من بلاد المسلمين فساد منظم مقنن، فساد أخطبوطي، الفساد مو شخص، نظام أحيانا قائم على الفساد في بعض بلاد المسلمين، هاي اللجنة هم يرشوها من تحقق من أجله وينتهي الأمر خلاص. هل فد يوم من الأيام أنت سمعت في بلاد المسلمين أن مسؤول من المسؤولين الكبار عزل لسرقته أو لخيانته؟ إذا واحد يعزل يعزل بناء على طلبه وهو يستقيل، هو بعد زاهد في المنصب شباب شي سوي أكثر من هذا. طيب، أمير المؤمنين عليه السلام يا النجاشي هذا شاعر، والشاعر في ذلك المجتمع اللي يحفز الهمم هذا قوة إعلامية ضخمة، قوة تعبوية كبيرة، ما يهم يقيم عليه الحد، مو بس 80 جلدة لأنه شرب الخمر، فوقها هم 20 جلدة لهتكك شهر الله عز وجل، في نهار شهر رمضان أنت تهتك، هاي هم خليها فوق ذيك. طيب، في هذه الجهة العقوبات، وفي جهة تطبيق القيم أيضا. عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا يجي ذكره أيضا في أيام سيرة الحسين عليه السلام لعلكم تتذكروا، يقولون كان خارج الكوفة حتى يعتزل الحسين والمشاكل. سبحان الله، هذا ما إلى توفيق لا ويا علي بن أبي طالب ولا ويا الحسين. طيب، صارت إلى فرصة أن يكون من أصحاب علي الخلص وما توفق فيها، وصارت إلى فرصة أن يكون شهيد كربلاء وأيضا لم يوفق فيها. لاحظ شلون. فالرواية تقول أنه هذا كان من جملة جيش الإمام علي عليه السلام في صفين. لما بدأ معاوية يطمع الأشخاص بالأموال، هذا نص الليل خفية راح إلى جم معاوية. طيب، واختفى هناك حتى لا يظهر. لما رجع الجيش، جيش الإمام علي إلى الكوفة، صار كلام أنه هذا انقتل في المعركة، آلاف انقتلوا من هالصوب ومن ذاك الصوب. فما دام ما رجع وما عرف أنه راح تلك الجهة لأنه ذهب خفية، قالوا هذا ترى توفي قتل في المعركة. فزوجته اعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت. لاحظ شلون، بعد 4 أشهر 10 أيام خطبت تزوجت. لما سمع هذا الرجل في الشام وصل إلى خبر أنه ترى زوجتك تزوجت، اشتعل الرجل، طلع راسه ورجع ليلا سرا إلى الكوفة. راح مباشرة إلى بيت زوجته، شاف امرأة متحجبة قدامه، قال لها أنا عبيد الله. قالت ما بيني وبينك علاقة، خلص أنا تزوجت، انتهى ما بيني وبينك، اعتديت صار عدة الوفاة. طيب، حاول وياها، قالت لا أنا خلاص انتهى أمرك، أنت حسبت ميتا وأنا تزوجت واحد ثاني ومع السلامة الله وياك. فبات تلك الليلة في الكوفة، وفي الصباح ذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في دكة القضاء. في المنطق المعاصر اليوم، هذا ارتكب خيانة عظمى في ظرف عسكري عندما لجأ من أمير المؤمنين إلى عدوه، وبحسب قوانين الوضعية اليوم مرتكب خيانة عظمى، والآن هو بنفسه جاي أيضا في ظروف عسكرية، هذا عادة أمره شايد كما يقولون. فإجا إلى أمير المؤمنين حسر اللثام عن وجهه، التفت إليه الإمام عبيد الله أنت؟ قال بلى. قال الفار من إمامه واللاجئ إلى عدو الله وعدوه؟ قال نعم. هل يمنعني ذلك من عدلك يا أمير المؤمنين؟ أنا هذا صحيح مسوي، بس هل هذا مبرر إلى أنه إذا إلي حق ما يوصل لي؟ أنا مخالف إليك مع معاوية ورح أرجع إليه، وبالفعل ما بقي مع الإمام علي عليه السلام، لكن هل هذا يبرر أنه إذا إلي حق ما تطيني؟ قال لا عمي، هذا علي بن أبي طالب، هذا مو شخص اللي إذا تختلف وياه في المذهب يقلب الحق عليك باطل، ولا إذا تختلف عن منطقته، لا هذا علي. فقص عليه قصته، قال الزوجة زوجتك، هذا النكاح الثاني نكاح باطل، وهما غير مأثومين لأنهما لم يعلما بالخبر، فلا بد أن يتركها هذا الزوج الثاني، لأنه مو زوجها شرعا، وتعتد عنه وترجع إليها، ما تحتاج إليك أنت أيضا عقد جديد. طيب، فقال له جزاك الله خير، رجع أخذ زوجته و
ذاك أيضا راح ما قال له أنت مخالف، هذا أمر أمير المؤمنين عليه السلام في حق واحد بحسب منطق هذه الأيام ارتكب الخيانة العظمى وظاهر عدو الإمام عليه السلام، والآن هو جاي برجله إلى أمير المؤمنين، لكن كل هذا لا يمنعه من عدل علي بن أبي طالب. هناك واحد وياه قوة إعلامية وتعبوية كبيرة، بس إذا يخالف قوانين الله وقع تحت الحد. وهنا واحد مخالف إلى، معاند إلى، محارب إلى، خائن إلى، بس يعطيه الحق. القوي عندي عزيز، القوي العزيز عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيف الذليل عندي قوي حتى آخذ الحق له. هذا علي بن أبي طالب. ما تحتاج مجتمعاتنا أيها الإخوة أيها الأفاضل أيتها الأخوات إلى مثل هالشكل رؤية حتى تتعدل أوضاع المسلمين؟ ما يحتاج أي مواطن في بلاد المسلمين إلى أن يستشعر إلى أن المذهب اللي يمتلكه لا يؤخره عن حقه، وأن المنطقة اللي يعيش فيها ما تجعل رايته مكسورة، وأن وضعه اللي هو فيه ما يؤخره؟ يحتاج حتى تصبح دولنا الإسلامية دول نموذجية بمنطق العالم اليوم ومقاييسه وبمنطق القيم الإسلامية. وهذا يقدم لنا مثال أمير المؤمنين عليه السلام. المواطن في بلاد المسلمين قيمته بمقدار ما ينسجم مع سياسة حاكمه، بس هذا مو أصل إسلامي. الأصل الإسلامي أن الإنسان بمقدار ما يفهم من الدين والحقائق، قد يتفق مع هذا أو يختلف معه. نعم الشغب الإخلال بالنظام غير مسموح به أصلا، لكن مع الأسف في كثير من الأماكن من بلاد المسلمين صارت العلامة الأساسية للمواطن أن الإنسان ينسجم مع حاكمه في كل التفاصيل، وإذا اختلف فيها في المذهب يعني هذا ما عنده مواطنة صحيحة، وهذا مشكوك في ولاء، وهذا ما أدري كذا. طيب في عهد علي بن أبي طالب عليه السلام جماعة من الخوارج يأتون إليه ويقولون له يا علي بن أبي طالب احنا ما نحبك ما نطيقك زين، ولا نصلي خلفك في جمعة ولا جماعة، ما نحبك ولا نصلي وراك ولا نطيع أوامرك زين. قال فإن ذلك لا يمنع من حقكم علينا، حتى إذا ما تحبوني وما تصلون ورايا ولا تعتقدون بي ما يمنع هذا أن إلكم حق أنتم ألا نحجب عنكم الفيء. أنت إلك مقدار مخصص من بيت مال المسلمين، حتى إذا ما تحبني ولا تؤمن بإمامتي ولا تصلي وراي هذا الفيء يوصل إليه، لكن شريطة ألا تؤذوا المسلمين، ألا نمنعكم من مساجد الله عز وجل، لا تأذون المسلمين، لا تسوي اضطرابات، لا تسوي مشاكل، تحبوني أو ما تحبوني هذا مو مهم زايد. سلام الله على أبي الحسن، سلام الله على أمير المؤمنين، صلى الإله سود الهمذانية تقول صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. استحضرها معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الشام ويقول لها ماذا كنت تقولين في صفين؟ تحرضي علينا؟ تكلمي علينا؟ شوف علي بن أبي طالب بالنسبة إلى ذاك عبيد الله بن الحر الجعفي، ذاك راح سلسيف إلى جانب معاوية وبقي معه، ويجي إلى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يعطيه حقه كامل، وهذه يجروها إلى هناك إلى الشام. طيب شنو كنت تقولي في صفين؟ فقالت يا معاوية ما كان كلاما حبرته ولا مقالا أعدلته، يعني فدح شاية في ذاك الوقت من وحي الساعة، مو مقطوعة هذه حتى أنا أظل أكررها، كانت تريد تنهي الموضوع. قال عمرو بن العاص أنا أحفظه جيدا، كأني بها قد وقفت بين الصفين على ذلك الجمل الأحمر وهي تهدر كما يهدر الفحل. هذا تعبير عن قوة خطابتها وتسلسل كلامها، وهي تحرض أبناء قومها وتنشد شعرا وجابة طويل ما عندنا مجال نتكلم فيه بنفسه. طيب فقال لها يا سودة فإنك قد شركت عليا في كل دم سفك في صفين. فضحكت قالت مثلك من سر جليسه، بشرك الله بخير، إذا أنا مشارك علي بن أبي طالب في جهوده هذا الشيء طيب وحسن. ثم قال لها ما حاجتك؟ قالت إن الوالي يظلمنا يؤذينا يضايقنا، فلو فإما عزلته فحمدناك وإلا لا فعصيناك. قال لها لا ولا كرامة. فدمعت عيناها، قال لها لما بكيتي؟ قالت تذكرت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال لها وما الذي أذكرك به؟ قالت ذهبت إليه ذات يوم وقد ظلمنا الوالي علينا، فوجدته يصلي في المسجد، فلما شعر بي خفف من صلاته وانفتل إلي، خفف من الصلاة وإجى إلي. قال لي أمة الله هل لك حاجة؟ قلت بلى. إن الوالي علينا يظلمنا. فبكى أمير المؤمنين، يبكي لأن مو هو اللي ظلم أحد، واحد من ولاته، واحد من الأشخاص الذين ظن فيهم خيرا، ذاك تجاوز الحدود ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أننا لم نأمرهم بظلم عبادك، أنت تدري. فأخذ رقعة وكتب فيها من فوره وأنا واقف على باب المسجد بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين علي إلى فلان، قد جاءتكم بينة من ربكم، إذا جاءك كتابي هذا فاقبض ما في يدك من عملنا ومالنا حتى يأتي من يأخذه منك والسلام. وأعطاني الكتاب بيدي ورحت سلمت إليه وعزل، لا والله ما لفه بشيء ولا أخفاه عنه. الإمام لا ريب أنه وثق بكلامها وعند أمارات وقراء على ذلك، ما يتحمل الإمام أن واحد فنصف ساعة أكثر يبقى وهو ظالم، يبقى وهو متجاوز. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. حقيقة يعجز هذا الرجل، يعجز من لحقه من الناس، ولولا رسول الله صلى الله عليه وآله لكان من سبقه كلهم، وإلا غير النبي أيضا لا يصلون إليه. هذا النموذج اللي قدمه الرسول صلى الله عليه وآله للناس لكي يدوروا حوله، لأنهم عندئذ يدورون حول الحق ويكونون مع القرآن. هذه الليلة هي ليلة العشرين، وهي من أصعب الليالي على بيت أمير المؤمنين وعلى أهل الكوفة. حقيقة خسارة أمير المؤمنين، يعني متى حصلت الأمة على شخص يجسد النبي وما بقي غير 5 سنوات وأشهر بينه. طيب، وإذا بهذه الرحمة ترتحل من الأمة. لذلك تصور أنت اليوم تسمع الكلام ومع ذلك قلبك يخشع وعينك تبكي، شلون حال أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة وهم يترقبون، واحد يدخل واحد يطلع، لا شلون حال النساء الأطفال بنات أمير المؤمنين عليه السلام. واحد من أصحاب الإمام علي ضرار ابن ضمرة بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين بفترة طويلة من الزمان يدخل على معاوية ويوصف الإمام ذاك الوصف، كان والله شديد القوى بعيد المدى، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، وكنا لا نكاد نكلمه لهيبته، إلى أن يقول له فكيف حزنك علي. أنت اسأل نفسك كيف حزنك على علي بن أبي طالب. فقال حزني علي حزن أم ذبح ولدها في حجرها فهي لا ترقى دمعتها ولا تهدأ رنتها. هذا واحد مو من داخل البيت ورجل وبعد سنوات، شلون حال زينب في هذه الليلة؟ شلون حال أم كلثوم في هذه الليلة؟ شلون حال الحسن والحسين في هذه الليلة؟ أم كلثوم من جهة تنادي أبا يا أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، من للأطفال، من للأيتام، من للأرامل. أبا يا أبا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى. يقول محمد بن الحنفية ما مر علينا آل علي الليلة أعظم من ليلة العشرين من شهر رمضان. ما الذي جرى؟ قال دخل الطبيب على أمير المؤمنين وأخذ عرق شاة وضعه على موضع الجرح ثم نفخ فيه حتى بان بياض دماغ الإمام. التفت ذلك الطبيب إلى من حضر وأسر إلى الإمام بصوت خافت: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك، ماكو أمل بعد، انتهى الرجاء، اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدمار. فنادى أبناء علي وعليا وإماما وسيدا خارج المنزل تجاوب معهم الأطفال النساء الأصحاب كل ينادي ونحن ننادي ومصيبتا. تدخل زينب سلام الله عليها تطلب الحسين لأن بيت الإمام كان فيه رجال، دخل حجر ابن عدي الكندي وأبن الإمام، دخل غيره صعصع ابن صوحان وآخرون وأبنوا الإمام عليه السلام وهكذا. لذلك كان البيت مملوء بالرجال المطمئنين. زينب تريد تستفسر عن حال والدها من الحسين عليه السلام لأنها لا تستطيع أن ترى أباها والرجال حاضرون. تسأل من من؟ تسأل من محمد بن الحنفية ولا من الحسن؟ لا، عزيز قلبها الحسين، تسأل منه عن حال أبيها. يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا أشواق. خالد بطل ونينا ما يون الإمام الصبح كان يأن إن شاء الله علامة صحة وبشرى شفاء أشو والد بطل ونينا يا وشوف عرق يسبح جبين كان حالته اليوم زينا قالها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرين ترى والدي والدي روح من دينا أيوة عليا والسيايف السيايف شق غرة جبينا وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا يقولون ابونا يا حسين متغير اللون اتحرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا حسر على أولادي وصد لهم بعين وقلبهم كلامي يا أولادي تسمعون لازم حسن وحسين من بعدي تطيع جني بشبل الحسين فوق الفرش نايم بالسم كبدة مقطعة وحول الفواط والكل ذابت مهجتي والدمع ساجد والحسن يتقلب واخوه حسين محزون والله يا المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاضري كني أشوف على الثرى طايح رمي من حاله الشبان بالغبرة يون نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.